السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه. ما من خير إلا ودل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم، فأطاعه من أطاعه وعصاه من عصاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. عذابها كان غراما، أي أن عذاب جهنم يلازم صاحبه لا يفارقه، كما يلازم الغريم غريمه، كما يلازم صاحب الدين مدينة حتى يأخذ منه حقه. هذا معنى قوله تعالى إن عذابها كان غراما. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين عذاب جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الطبيب قبل أن يعطي الدواء لمريضه لابد أن يشخص المرض فيعرف ماذا فيه، ومن ثم يعطيه الدواء المناسب له. هذا أمر متفق عليه لدى السلام الله، لدى أهل الاختصاص ولدى العقلاء. الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تعاني من أمراض، تعاني من أمراض كل عاقل مسلم يشعر بها. من هذه الأمراض تفرق الأمة وذلها، تفرق الأمة والذل المترتب على هذا التفرق. إن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه العزيز، ورسوله صلى الله عليه وسلم حث في سنته الصحيحة على الاجتماع وعدم التفرق. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صفة التفرق والتمزق هذه من صفات المشركين، لا، ما هي من صفات المؤمنين المسلمين الموحدين. قال ولا تكونوا من المشركين، ما هي صفاتهم؟ قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ترتب عن هذا التفرق والتمزق والتشتت ذل. لماذا تفرقوا؟ هذا هو المرض أو الداء الذي تعاني منه الأمة. فهل نحن متفقون على هذا المرض أم لا؟ هذا سؤال لكم جميعا. هل نحن متفقون أن الأمة تفرقت وترتب على هذا التفرق وهذا التمزق وهذا التشتت وهذا التشرذم ضعف؟ صحيح. إذن ننتقل إلى قضية العلاج. عرفنا المرض كما قدمت لكم مقدمة في الطبيب، لابد أن يشخص ويعرف المرض ثم يعرض العلاج. هل تريدون علاج أأتيكم به أنا من رأيي ومن مزاجي ومن عقلي ومن هواي، أم تريدون جواباً وعلاجاً لهذا المرض من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أجيب عنكم، تريدون الجواب والعلاج من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نستمع جميعاً إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني رحمة الله عليه. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة العينة. أولا نقرأ الحديث كاملا ثم نتطرق إلى بعض معانيه ومفرداته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث، هذا هو الدواء. نرجع إلى معاني الحديث ومفرداته. إذا تبايعتم بالعينة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا الأمة وقعت في الربا، لأن العينة نوع من أنواع الربا، يأتي إنسان إلى شخص ويقول: أريد أن أشتري منك هذه السيارة ب10,000 لمدة سنة، وقبل أن يقبض منه الثمن، قبل أن يأتي هذا الذي يريد أن يشتري السيارة، قبل أن يعطيه المال لصاحب السيارة، يقول له صاحب السيارة: أتبيعها ب9,000 نقداً؟ يعني أنا أشتري منك السيارة وأعطيك 9,000 الآن نقداً. فيقول: نعم. فيأخذ 9,000 ويبقى في ذمته إيش؟ 10,000، يعني بزيادة 1,000 مقابل الأجل، أي المدة التي هي سنة وما يتفق عليه. هذا يسمى بيع العينة، وهذا بيع باطل لا يصح العقد فيه. المهم، إذا وقعت الأمة في هذا النوع من أنواع الربا، والأمة وقعت في العينة وفي النسيئة وفي جميع أنواع الربا والحيل إلا من رحم الله، هذا مؤشر في الأمة إذا حصل فيها سيحصل ما يترتب عليه، لأن إذا أداة شرط، وجوابه سوف يأتي. إذا تبايعتم بالعينة، إذا وقعت الأمة في معصية الربا، ثم قال: واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. يقول أهل العلم في هذا المعنى إشارة إلى أن الأمة أو غالب الأمة يغلب عليه حب الدنيا والركون إلى الأرض، والقلوب المؤمنة سماوية ليست أرضية. قلوب المؤمن المؤمنين سماوية، متعلقة في السماء فوق، لا تنظر إلى الأسفل. لكن إذا تعلقت قلوب المؤمنين، قلوب المسلمين في الدنيا، وضرب لهذا المثل بالزرع وأذناب البقر، لأن البقر هي التي إيش؟ يحرث عليها، وركنوا إلى الدنيا وتركوا إيش؟ كما سوف يأتي، قال: وتركوا إيش؟ الجهاد. جواب الشرط ماذا؟ قلنا: إذا فعلوا الربا، ركنوا إلى الدنيا، تركوا الجهاد؟ الجواب: سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأنا أريد أن أقف وقفة مع الجهاد. الجهاد كلمة أصلها من مادة ثلاثية وهي جهد، كما قال: فإذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها، وهو بذل الجهد، وغاية الجهد حسب الاستطاعة. هذا من حيث اللغة الجهاد. ومن حيث المعنى فهذه الكلمة لها عدة معاني. أصلها جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد العدو. هذه الأربع هي مادة الجهاد الشرعية. أولها جهاد النفس، الذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه في الداخل لا يستطيع أن يجاهد عدوه في الخارج، فشهواته وشيطانه وعدوه سيغلبه، لكن الذي يجاهد نفسه وينتصر عليها سيستطيع ويقدر أن يجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى من الهوى والشيطان والعدو. وعليك السلام. وأعظم جهاد النفس هو العلم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. لابد أن تجاهد نفسك في العلم، فتتعلم ما أراد الله منك أن تتعلمه. لأننا لو نظرنا إلى النبي القدوة الأسوة فإننا لم نجده أمر بالتزود من شيء كما أمر بالتزود من العلم، وقل ربي زدني علما. والمقصود في العلم في الأصل أنه العلم الشرعي الذي قال الله فيه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفضل العالم على العابد كما قال صلى الله عليه وسلم: كفضلي على أدناكم. فأول جهاد للنفس أن تجاهدها على العلم، فتتعلم ما يريد منك الشارع الحكيم جل في علاه ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، فتعرف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فتفرد الله في العبادة ولا تشرك به شيئا، وتعرف ما يضاده من الشرك الذي هو أعظم ذنب يعصى به الله. فأما دليل الأول فحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا هو أهم أنواع العلوم، أن تعرف التوحيد. ولا يكمل هذا العلم وهذا الأمر الذي هو توحيد الله إلا بمعرفة ما يضاده وهو الشرك، كما قال الشاعر: والشيء يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. إذا أردت أن تعرف فضل التوحيد اعرف خطورة الشرك، إذا أردت أن تعرف خطر الشرك اعرف فضل التوحيد. فالشرك أعظم ذنب يعصى به الله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم، بل قال الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذا الشرك أمره عظيم وخطير، يجب أن نعرفه وأن نحذر منه، كما كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب أن يتعلمه المسلم وأن يجاهد نفسه عليه وأن يتعرف عليه، التوحيد وما يضاده من الشرك. الأمر الثاني مما يجاهد المسلم نفسه عليه معرفة العبادة الصحيحة المراد منه. يعني الله يريد منك أن تصلي، يريد منك أن تصوم، يريد منك أن تحج، يريد منك كذا، يريد منك، لابد أن تتعرف على هذه العبادات وأن تسأل عنها وأن تبحث عن صحتها وكيفية أدائها وصفتها وعددها ووقتها حتى تأتي بها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم في الحج. وفي المقابل لابد أن تعرف ما يضاد هذه العبادة، وهي إيش؟ البدعة. لمن تفعل فعل على وجه التعبد، معنى البدعة إيش؟ بدعة في الدين، أن تفعل شيئا على وجه التعبد لم يشرعه الله ولا رسوله ولم يقم به إيش؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. وكما قال رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دين، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يكون اليوم دين. إذن يجب أن تجاهد نفسك على معرفة العبادة المطلوبة منك الصحيحة، وأن تجاهد نفسك كذلك فيما يضاد هذه العبادة وهي البدعة، فتعرف ما هو الخطأ حتى إيش لا تقع فيه فتفسد عليك عبادتك. وكلكم يعلم أو بعضكم يعلم حديث يسميه أهل العلم حديث المسيء صلاته. إيش قصة هذا الرجل؟ باختصار بالعامية، رجل جاء المسجد صلى ركعتين، سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى ولا ما صلى؟ صلى، لكن لما صلى صلاة على خلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعد ولم تسمى صلاة، قال فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة التي علمتكموها التي قلت لكم فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. فبطلت صلاته وبطل عمله، لأنه عمل عملا على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. رجع صلى مرة ثانية، قال ارجع فصلي، فإن مرة ثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما الذي أبطل عمله؟ الشرك؟ لا، ما أشرك، الشرك يبطل العمل. الذي أبطل عمله البدعة، والعمل الذي هو على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قلت لكم البدعة بأخصر تفسير لها وأسهل تفسير أن تعمل عملا على وجه التقرب إلى الله لم يشرعه الله ولا رسوله ولم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. الأمر الثالث الذي يجب أن تجاهد نفسك عليه يا أيها المسلم، أنا قلت لك أول ما نبدأ بجهاد النفس تجاهدها على العلم، وهذا هو أهم العلم، أن تعرف التوحيد وما يضاده من الشرك، أن تعرف العبادة الصحيحة وما يضادها من البدعة. الأمر الثالث أن تعرف الأخلاق الفاضلة وما يضادها من سوء الأخلاق حتى لا تقع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سلامة الله وبركاته. إذا كان الدين بعقيدته وعبادته جسد، فالأخلاق هي الروح لهذا الجسد. تخيل إنسان جميل غني مشهور لكنه سيء الخلق. كذلك لو أن أنت تحمل المعتقد الطيب وتحمل العبادة الطيبة الصحيحة ولكنك سيء الخلق، أنت تفسد عملك، تشوه دينك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. إذن يجب أن تعرف الأخلاق الفاضلة. لذلك بوب العلماء البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أصحاب السنن أصحاب المعاجم أصحاب حملة هذا الدين بوبوا في كتبهم باب الأدب، بل ألفت مؤلفات مستقلة في الأدب، قال يعني كما ألف الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد غير عن كتاب الأدب الذي فيه صحيحه، كتاب مستقل. إذا معرفة الأخلاق الفاضلة معرفة الأدب مهم جدا على المسلم، وأن يجاهد نفسه على هذا الأخلاق وهذه الآداب الإسلامية حتى إيش يحصل عليها. وكذلك في المقابل لا بد أن يبتعد عما يضادها، وهو إيش؟ سوء الخلق. هذا أول شيء يجاهد نفسه عليه. فإذا استطاع أن يجاهد نفسه في العلم ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي إيش؟ أن يعمل بمقتضى ما علم. فإذا عمل علم ثم عمل لابد أن ينتقل ويجاهد نفسه إلى المرحلة الثالثة، وهو إيش؟ أن يدعو إلى ما عمل وعمل، لأن عمل وطبق علم وطبق، لابد أن يدعو إلى هذا العلم الذي علمه. ما هي الفائدة أن تعلم ثم لا تعمل؟ كما ما هي الفائدة أن تعمل وتعمل ثم لا تدعو الناس إلى هذا الخير الذي علمته وعملت به؟ الأمر الرابع أن تجاهد نفسك على الصبر على الأذى حينما تدعو الناس إلى هذا العلم الذي علمته وعملت به ودعوت إليه. وهذا كله موجود في قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي العلم، وعملوا الصالحات أي طبقوا هذا العلم، وتواصوا بالحق أي دعوا إليه، وتواصوا بالصبر. إذن هذا هو جهاد النفس، أن تعلم التوحيد وما يضاده من الشرك، أن تعلم العبادة الصحيحة وما يضادها من البدعة، أن تعلم الأخلاق الفاضلة وما يضادها من الأخلاق السيئة، أن تعمل بمقتضى هذا العلم، أن تدعو الناس إلى ما علمت وعملت، أن تصبر على الأذى، لأنك راح تقطع على الناس شهواتهم ورغباتهم. إيش هذا جاي يعلمنا؟ إيش هذا جاي يفهمنا؟ إحنا طول عمرنا إحنا في البلد سنين ما سمعنا الكلام هذا جاي. فلا بد أن تصبر. هذا هو إيش؟ جهاد النفس. ومن ثم بعد ذلك يأتي جهاد الهوى، ما تتبع الهوى، وكذلك الشيطان تتخذه عدو، إن الشيطان لكم عدو، يجب أن تجاهد هواك وتجاهد شيطانك. ومن ثم يأتي جهاد العدو الحقيقي من المنافقين ومن الكافرين. فيسبق هذه المرحلة الأخيرة مراحل يجب أن ينتصر الإنسان فيها حتى يستطيع أن ينتصر على عدوه الحقيقي. لابد أن ينتصر على عدوه الذي في نفسه. فإذا كان إنسان مهزوم في الداخل كيف يستطيع أن يهزم عدوه الذي في الخارج؟ ومن اللطائف حتى نقف يعني نلطف ونذكر بقصة يعني تذكر أن رجلا أصيب بمرض نفسي، أصيب بمرض نفسي، هذا مثال على الإنسان المهزوم من الداخل كيف ينتصر على عدوه الذي في الخارج. فكان يعتقد هذا الإنسان أنه إيش؟ حبة شعير، تعرفون الشعير، كان يعتقد نفسه أنه حبة شعيرة. لذلك حينما يرى أي ديك في الشارع يهرب. لماذا تهرب؟ قال: أخاف يأكلني. طيب أنت إنسان؟ قال: لا، أنا حبة شعير. لأنه مقتنع أنه حبة شعير، من صغير يعتقد أنه حبة شعير. المهم عالجوه ودوه جابوه لطبيب أخصائي، اقتنع أخيرا بعد علاج طويل أنه ليست حبة شعير، إنما هو إيش؟ إنسان. فلما أراد أن يخرج من الطبيب رجع، عليك السلام، رجع إلى الطبيب مرة أخرى، قال: ها، ماذا تريد؟ غيرت رأيك؟ قال: لا، أنا ما زلت إنسان، بس أنا أريد حاجة واحدة، من يستطيع أن يقنع الديك بأني لست حبة شعير؟ فالإنسان المهزوم في الداخل، المريض في الداخل، ما يستطيع أن ينتصر، فلابد أن ننتصر على أنفسنا أولا. هذا وتركتم الجهاد. ما هي النتيجة إذا تعاملت الأمة في الربا وفي المعصية وركنت إلى الدنيا وتركت الجهاد قلنا بأنواعه؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة كما قال صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا. وهنا نريد أن نقف وقفة أخرى، من الذي سلط هذا الذل؟ الحديث يقول واضح: سلط الله عليكم ذلا. الذي سلط هذا الذل على هذه الأمة هو الله جل وعلا. بماذا؟ بما كسبت أيديكم، بإيش؟ بفعلهم المعاصي وركونهم إلى الدنيا وترك إيش؟ الجهاد كما ذكرت لكم بأنواعه. طيب إذا كان الله هو الذي سلط الذل على هذه الأمة، من يستطيع أن يرفعه؟ إنه من يهن الله فما له من مكرم. إذا الله أهانك لا يكرمك أحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هذه قاعدة وعقيدة يجب أن تعتقدها بعد أن تفهم أن الله هو الذي سلط هذا الذل. إذن لا يمكن أن ينزع منك أو ينزعه منك كائنا من كان. بكلام محمد صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا. وتأملوا دقة اللفظة ومعاني اللغة. قال: لا ينزعه. ما قال إيش؟ لا يرفعه، لا يدفعه، قال لا ينزعه. النزع يعني مسألة كأن هناك شيء إيش؟ متشبث وغارس ومتمكن لا يستطيع أن إيش؟ أن يرفع ولا يدفع. جاء بلفظة إيش؟ لا ينزعه. هل تعلمون معنى قوله تبارك وتعالى: أنا أريد أن أسأل سؤال، طبعا السؤال غير خاص ما يدخل فيه الشيخ، سؤال الجميع، وأذكى واحد اللي جاوب بسرعة. تعرفون اللغة العربية ولا ما تعرفون؟ طيب بس أبي جواب سريع. الله سبحانه وتعالى يقول: والنازعات نزعا ولا نزعا؟ ها؟ نزعا ولا نزعا؟ نزعا. والنازعات نزعا. وانت نزعا. وانت وانت نزعا. والنازعات نزعا. ها؟ في احد عنده قول اخر؟ ها؟ يا جماعة الآية: والنازعات غرقا. والنازعات غرقا، ما نزعا ولا نزع ولا نزع. والنازعات غرقا. اسمحوا لي. ها طيب، أنت اللي ورطتني في صناديق. طيب، والنازعات غرقا، إيش معنى والنازعات غرقا؟ النازعات غرقا أي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار عند قبض أرواحهم حينما تغرق في أجسادهم نزعا. حينما تغرق الروح في الجسد تهرب، حينما ترى الملائكة تأتي إليها الكفار تهرب الروح في الجسد تغرق. فيقول الله سبحانه: والنازعات غرقا، أي النازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكفار حينما تغرق في أجسادهم حينما يرونهم ويهربون منهم. فالنزع كما جاء في حديث آخر كما في المسند وغيره أنه إيش؟ تنزع روح الكافر كما ينزع السفود من الصوف الرطب. يعني يجيب صوف رطب فيه ماء ويأتي هذا بالكلاب، هذا كيف ينتزع؟ بقوة. فالشاهد أن النزع أمر قوي. وفي المقابل يقول: وإيش؟ والناشطات نشطة. إيش الناشطات نشطة؟ أي الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين. ما هو النشط؟ تعرفون ما هو النشط؟ النشط تعرفون البنت لما تأتي أمها تمشط شعرها وتضع لها الشريطة تربطها بطريقة وردة بحيث أنك لو تأتيها إلى جهة معينة منها تسحبها هكذا تنفتح على طول، هذا إيش؟ والناشطات نشط هكذا تنشط أرواح المؤمنين كما في الحديث، كما ينزل إيش الماء من في السقاء. الشيبان يعرفون السقاء القربة هذه كيف كان ينزل الماء ينزل منها تك تك بسهولة، هكذا تخرج أرواح المؤمنين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فقال صلى الله عليه وسلم نرجع إلى الحديث، لا ينزعه سلط الله عليكم ذلا، قلنا أن الله إذا سلطه من يستطيع أن يرفعه، ثم قال لا ينزعه، هذا دليل أن هذا الذل متشبث في هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية. الجواب كما قال صلى الله عليه وسلم الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، قال لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. دينكم ما هو الدين؟ الدين آية حديث صحيح عمل الصحابة، هذا هو الدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بين هذا القرآن وما فيه لمن؟ للصحابة، والصحابة طبقوا هذا إيش؟ هذا البيان وهذا الفهم. قال الله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. القرآن ممن؟ البيان ممن؟ ثم إن علينا بيانه، من اللي يبين هذا القرآن؟ الله. فقرآنه وبيانه من الله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل، وقال عن أزواجه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة. فالدين لا يخرج عن هذه الأمور الثلاث، آية وحديث صحيح. أنا ليش أقول صحيح؟ لأنه في أحاديث غير صحيح فيجب أن نتجنبها. آية حديث صحيح فعل صحابة. قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من المخاطب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ الصحابة. إذا كان الصحابة على الهدى فما سواهم على إيش؟ على ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا الصحابة هم على الهدى وهم حملة الرسالة وحملة هذا الدين فلا بد أن ننتهج منهجهم وأن نسلك طريقهم ولا نخالفهم. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي، عفوا، قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول. إيش معنى يشاقق الرسول؟ يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق ويكون هو في الشق آخر، النبي يكون في طريق وهو يكون في طريق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون الذين خوطبوا بهذا الخطاب؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن ما في طريق إلى الله إلا طريق الصحابة، طريق محمد، طريق الكتاب صلى الله عليه وسلم، طريق الكتاب، ما في خلاف، ما في طريق آخر. لابد الدين أن يفهم كهكذا. إذن هذا هو الدين، قرآن، سنة صحيحة، فهم صحابة. إذا رجعنا إلى هذا الدين بهذا الطريق، طريق الصحابة، سوف نكون على الهدى، وسوف نكون على الجادة، وسوف نكون على الصراط المستقيم، ونحصل على المراد، وهو إيش؟ أننا سنجتمع، أننا سيرفع عنا الذل، أننا سنكون أمة رائدة وقائدة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائدة ورائدة وسائدة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ويغفر لوالدينا ووالدي والدينا، وأن يصلح زوجاتنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إذا كان في سؤال يخص الدرس فقط فقط تفضل. وعليكم السلام. الأهم من هذا وسؤالك مهم، أن يكون في مخيلتك وفي معتقدك وفي دينك أن هذا الدين قائم على ثلاثة أسس وقواعد: قائم على العقيدة، وقائم على العبادة، وقائم على الأخلاق. لو تنظر في الكتاب والسنة من أول القرآن إلى آخر آية وفي الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا تجدها تفارق هذه الأمور الثلاث أبداً أبداً. إما أن يدل إلى عقيدة ويحذر من ما يضادها من الشرك، إما أن يدل على عبادة ويحذر ما يضادها من البدعة، وإما أن يدل على أخلاق فاضلة ويحذر ما يضادها من سوء الأخلاق. الحديث عن سوء الأخلاق ما هو؟ حديث يطول بطول الأحاديث التي وردت في حسن الخلق والتحذير مما يضاده من سوء الخلق. فلو نظرت إلى كتاب الأدب الذي في البخاري، والأدب الذي في مسلم، والأدب الذي في أبي داود، والأدب الذي في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك من الحديث كتب الأحاديث، تجد يطول به المقام. يعني الأدب أولا كيف تتعامل مع مثلا زوجتك، كما قال صلى الله عليه وسلم أن لا تضرب الوجه ولا تقبح. الأدب كيف تتعامل مع جيرانك، إذا طبخت مرقة فأكثر من مائها وأسق جيرانك، ألا تؤذي جارك. يعني أحاديث يطول بها المقام عن تحديث عن الأدب وسوء الأخلاق. نعم وفيك بارك. أهل الاختصاص كيف تعرف أن هذا الذهب مغشوش ولا ذهب حقيقي؟ كيف تعرف أن هذا الطعام جيد ولا رديء؟ كلها أهل الاختصاص. هذا العلم له أهل الاختصاص في التفسير، أهل الاختصاص في اللغة، أهل الاختصاص في الحديث، أهل الاختصاص. كل واحد له صنعته. نعم. الجهاد النفس، جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد العدو. وبعض العلم يذكر جهاد المنافقين ويذكر جهاد إيش الكفار. نحن نقول جهاد العدو يعني الحقيقي، يعني سواء كان منافق فترد عليه يعني بالعلم، لأن يعني جهاد النفاق يعني يلقي شبهات فيرد عليه بالعلم، وجهاد الكفار يعني يلقي إيش يعني المواجهة والقتال والمقاتلة. فكل واحد له إيش أسلوب في 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 العلاج، لكن المقصد إنهم إيش نقول العدو بشكل عام يعني. أما قضية العلاج كيف يختلف، علاج المنافق غير عن علاج الكافر الأصلي يعني. وقلنا أن جهاد النفس وهو أهمها، وبدون جهاد النفس لا يستطيع إنسان أن يجاهد إيش العدو الخارج، سواء كان يعني الهوى أو الشيطان أو فإذا انتصر على نفسه بأن علمها وعمل بمقتضى هذا العلم لأن العلم نادى بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فعمل بمقتضى هذا العلم، ثم دعا الناس إلى هذا العلم الذي عمل به، ثم صبر على الأذى فيه. فهنا ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي إيش؟ جهاد الهوى. ما يغلب عليه هوى في اتخاذ آراء واتخاذ أشياء. ليش؟ لأنه خلاص تمكن من العلم فيحارب هواه. أما إيش؟ ونهى النفس، إيش اللي قبلها؟ فمن أعطى واتقى، ونهى النفس عن الهوى. كيف تستطيع تنهى نفسك عن الهوى وأنت نفسك ما انتصرت عليها؟ ثم بعد ذلك الشيطان، لأن الشيطان يعني كما قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إنه لكم عدو مضل مبين، يقول أهل التفسير أي الشيطان بين العداوة، يعني عداوة الشيطان للإنسان بينة واضحة، ومع ذلك تجد الناس يتبعونه. لا علاقة للشيعة في الإسلام إن أردت الحقيقة، كونهم ينتسبون شيء والتطبيق الواقعي الحقيقة شيء آخر. لأنهم أول ما ينسفون الصحابة، خلنا الطعن في عائشة وأنها زانية، وخلنا صلى الله العفو والعافية، لكن نتكلم عن موضوع الصحابة. الصحابة هم حملت هذا الدين، فإذا أسقطت الحملة كيف تفهم دينك؟ لذلك تجد المستشرقين من أعداء الله سبحانه وتعالى أكثر ما يطعنون في من؟ في أبي هريرة وعائشة. ليش؟ لأنهم أكثر الناس رواة للحديث. فإذا أسقطوا أبو هريرة وأسقطوا عائشة أسقطوا ثلثين الدين وفهمه. هل تستطيع أن تفهم دينك بدون سنة نبيك؟ فلذلك أعداء الله سبحانه وتعالى من المستشرقين ينسفون عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وأبي هريرة. الشيعة الرافضة ينسفون الصحابة. فإذا انقطع الوصل بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الحلقة الوصل الآن عندنا القرآن وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الصحابة الذين يطبق هذا الدين ونقلوا لنا هذا الدين. فإذا قطع هذا الصحابة وأنهم كفار وأنهم مرتدين وأنهم زنادقة، كيف تفهم دينك؟ علمني كيف تفهم دينك؟ وكل أحاديثهم، خذ هذه فائدة قد تخفى على كثير من الناس، كل الأحاديث الذي عند الرافضة بدون سند. ما يقول حدثنا فلان قال حدث، يقول بل يقول أحدهم إنما وضعنا الأسانيد من أجل العامة، يقصدون بالعامة السنة، حتى بس يسكتهم، ما عندهم سند. أعظم من ذلك اسأل أي واحد شيء يقول ما هو سندك في القرآن؟ سندهم في القرآن أهل السنة، ما عندهم سند مستقل في القرآن، لأنهم أصلا ما يعترفون في هذا القرآن حقيقة لا تقية. تقية يقول لك هذا القرآن وصح حبه، لكن حقيقة الكلام المكتوب في كتبهم أنه ليس هذا القرآن. القرآن هو مصحف فاطمة، وما أدراك ما مصحف فاطمة، إن فيه مثل قرآنكم ثلاث مرات كما يرون كذبا وزورا على جعفر الصادق. الشاهد يعني لا علاقة لهم معنا، لأنهم يسقطون حملة هذا الدين. فتخيل دين قد سقط منه الصحابة، ماذا يبقى؟ يلا عطني حدي، هل تقبل البخاري؟ هل تقبل مسلم؟ هل تقبل أبي داود؟ لأن كلهم ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وابو ذر وابو مامة كلهم هذول كفار. تقبل دين كيف؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تعتمر؟ لا علاقة لهم معنا حقيقة. نحن نعرف عندنا في الكويت نعيش قرب منهم ونعيش معهم يعني سنين، يعني أفضل شيء أن يكونوا في ضعف، يكونوا من أحسن الناس، ما يتكلمون، لكن قوية شوكتهم وصارت لهم دولة وصولة وجولة، خطر على الأمة. وتاريخهم الذي يقرأ التاريخ يعني يعرف ماذا فعلوا في الدولة العباسية، يعرف عبد الله بن العلقمي ماذا فعل حينما كان رئيس الوزراء في ذلك البلد الدولة الإسلامية العباسية، كيف صنع حينما استدعى التتار وأسقطوا الدولة. اقرأوا هذه القصة تجد العجب العجاب، تجد العجب العجاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يؤمنون على الثغور، ما تحطهم على الحدود ولا على الحراسات، خطر. فنقطة الصحابة نقطة مهمة جدا 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 جدا، إلى أن تصبح تقول جدا في قضية وفهم هذا الدين. لذلك يركز أقول أعداء الله من الرافضة ومن المستشرقين في إسقاط الصحابة وإسقاط عدالة الصحابة، هذا خطر جدا. أنا فيصل، أنا فيصل، أنا أخوكم الصغير فيصل بن خالد بن سليمان بن ناصر السعيد. القبيلة أنتسب إلى بني تميم الذين قال فيهم أبو هريرة: ما زلت أحب بني تميم لثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الثلاث، قال: لما جاءت الصدقة قال: هذه صدقة أهلي، جاءت صدقة أهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدناني وبني تميم يرجعون إلى عدنان، والعرب قسمين: عدنان وقحطان، وهم ثلاثة على الصحيح: عرب أعاربة وعرب مستعربة وإيش والعرب البائدة وثمود فما أبقى، والعرب الأعاربة هم قحطان، والعرب المستعربة هم إيش؟ عدنان. سموا مستعربة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أعجمي يعني غير عربي، ولما صار ابنه إسماعيل في مكة القصة المعروفة لما التقى مجرهم فتعلم العربية فاستعرب، فسمي نسله عرب إيش؟ عاربة مستعربة. وأما العرب العاربة فهم قحطان وهم نوعين يعني. المهم فنرجع إلى تميم، قال: جاءت صدقات أهلي، و كذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: ما زلت أحب بني تميم بثلاث خصال سمعتهن لما جاء صدقة أهلي، قال: وهم أشد الناس على الدجال بنو تميم. ونسيت الثالثة، حد يذكرها؟ طيب، أنا من بلد الكويت، أنا درست في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم من بلاد السعودية، قرأت على الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في المسجد وفي الجامعة، رجعت إلى الكويت في عام 1989 ميلادي وعملت بها إماما وخطيبا، وأنا إلى اليوم إمام وخطيب في بلدي. وجئت إلى هذا البلد يعني للعلاج، عندي بعض الأبناء وقع عليهم بعض الأمر يعني، فجئنا للعلاج. وإن شئتم أقول لكم ماذا حصل أقول لكم، ما في مشكلة، حتى نستفيد ونعتبر. أنا قدر الله علي كنت أنا هنا في هذا البلد في شهر 6، فجاءني اتصال بأن وقع حادث حريق في البيت، فكان نتيجة الحادث أن توفيت الزوجة وخمسة من الأبناء، وأصيب ثلاثة منهم والحمد لله، يعني الحمد لله حريق لكن يعني ما احترقوا، إنما الدخان هو الذي قتلهم يعني، والحمد لله على كل حال. خمسة وأمهم ستة، وثلاثة من الأبناء أصيبوا بغيبوبة بسبب الدخان، وجئنا بهم يعني، أرسلهم أمير البلاد يعني حفظه الله وبارك فيه وجزاه الله خير الشيخ صباح، أرسلنا بطائرة إلى هذا البلد للعلاج، والحمد لله رجع اثنان طيبون وبقي ثالثة وهي في تحسن عظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصيبتنا ويأجر كل مسلم في مصيبته، ونحمد الله ونشكره على ما أصاب، والمسلم مبتلى يا أخوان، ونحمد الله ونشكره. وعندي آخر أحد بنت وهي في تحسن عظيم الحمد لله، ولعلنا نرجع قريب. فنحن نستغل هذا الوقت بزيارة أخواننا وبالحديث معهم، لعلهم يعني كلمة منهم بظهر الغيب أن يعجل في الشفاء وأن لا يضيع الأجر. آمين. اللهم آمين. نعم. الحديث من المهمات التي يجب أن تعلم أن الحديث عن الجهاد الذي هو ما يسمى بالسيف أو بالسلاح حديث يجب أن يكون مقصوراً، وهذا من الناحية العلمية أنا أتكلم، أنا ما أتكلم من ناحية العاطفة. إذا الإنسان يريد أن يتكلم بالعاطفة فأنا لا أستطيع أن يعني أقاومه، لأن قد تكون عنده عاطفة جياشة ما أستطيع لها، لكن أنا أتكلم من الناحية العلمية، ويجب أن تضبط العواطف بالعلم وإلا انتقلت وتحولت إلى عواصف. يجب أن نضبط المسائل الشرعية بالدين ليس بالعواطف. فالحديث كتأصيل علمي، الحديث عن الجهاد يجب أن يكون مقصوراً على أهل الاختصاص، يعني خطأ أن تعرض هذا السؤال علي أنا، لأن لست أنا من أهل الاختصاص. أنا يعني يسموني الناس طالب علم وأنا إنسان رجل عادي جداً. فالتأصيل العلمي أن تعرف أين منزلة الجهاد في الدين، أين منزلته. قال صلى الله عليه وسلم: ذروة سنامه الجهاد وعموده الصلاة. فأنت حين الآن عرفت مكانة الجهاد في الدين، أين مكانته؟ الذروة، ذروة السنام. تعرفون الإبل سنام، ذروة السنام فوق، يعني الجهاد أعلى شيء فوق. فينبغي ويجب أن يعرض مثل هذا السؤال وأن يتكلم في مثل هذه المواضيع، مواضيع الجهاد هم ذروة العلماء، ليس أي علماء فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس: ولا يتكلم في قضايا الجهاد إلا خواص العلماء، مش العلماء، خواصهم. ليش؟ لأن مكانة الجهاد ذروة في ذروة الدين، فيجب أن يتكلم فيه ذروة العلماء، مش أي عالم بعد، فضلا عن طالب علم، فضلا عن ناس عامة يتحدثون في هذا الموضوع. فلا بد أن يوضع الأمر في مكانه، هذا من حيث التأسيس والتقعيد. بارك الله.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
قيم الصلاة يا شيخ.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
استووا وتراصوا، استووا وسدوا الخلل، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تراصوا القدم بالقدم. سدوا الخلل. الله أكبر. سبحانك اللهم ولا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الناس ورحمة الله. اللهم بارك الله رب الشرعين. اللهم وزكي أنت خير من زكي ولا تكلني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. السلام تبارك جلاله كرامه.